يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 48.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 29 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. وصلت معكم في الحلقة السابقة إلى عنوان حدثتكم عن القسم الأول من تفاصيله، ما بين مسارين. هناك مساران، الحديث يدور عن تفاصيل هذين المسارين. ما بين مسارين، المسار الكوثر والمسار الأبتر. قرأت عليكم مما جاء في كتاب جنة المأوى لمحمد حسين كاشف الغطاء، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو محمد حسين كاشف الغطاء الذي عبر عنه على غلاف كتابه بالإمام الأكبر. هذا هو الإمام الأكبر محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى. قرأت ما قرأت عليكم إلى أن قال عن الصديقة الكبرى: حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، فقالت إلى آخر كلامه. علقت على كلامه ولا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، إنما قرأت ما قرأت الآن من كتابه كي أذكركم بما يقوله هؤلاء الطوسيون. هذا مثال من الأمثلة، ولا بد أن تعرف من أن الكلام هذا بحسب ما أعتقد جذوره تمتد إلى الشريف المرتضى، فإن الشريف المرتضى هو أي شريف هذا الذي يسيء الأدب مع الزهراء؟ هذه كلمة الشريف بالضبط مثلما يستعملها البعثيون في أيامهم في العراق الرفيق. هذا المصطلح لا علاقة له بالعترة الطاهرة، مصطلح عباسي للرفاق، لرفاق العباسيين، لأعضاء القيادة القومية والقطرية في الدولة العباسية. فحينما نقول الشريف المرتضى يعني الرفيق، هؤلاء هم رفاق بني العباس، ألا لعنة الله على بني العباس، وسود الله تعالى وجوه رفاقهم من الشيعة أمثال الرضي والمرتضى وغيرهم. الشريف المرتضى قال كلاما أسوأ من هذا الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على كلامه. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء في عجالة من الوقت، المقام مقام إيجاز. إذا أردتم الاطلاع على سفالة وانحطاط وقذارة مراجع الشيعة الذين قبل الطوسي، الذين بعد الطوسي، الذين في زماننا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة والمختصة بهذا الموضوع. هناك عشرات من الحلقات، ومن الحلقات الطويلة المفصلة، كلها تعتمد الوثائق والحقائق والمصادر. هذه القناة قناة الحقائق، هذه القناة قناة القول الصادق، هذه القناة قناة الأدلة والوثائق، هذه القناة قناة الصوت الشيعي المميز. أعود إلى إتمام حديثي فيما بين المسارين، ما بين المسار الكوثر والمسار الأبتر، وهذا مصداق، محمد حسين كاشف الغطاء مصداق من مصاديق المسار الأبتر وبامتياز. هذا المنطق الضال، هذا كفر، كفر صريح أن نقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب. المشكلة أن مراجع النجف وكربلاء يحاولون أن يجدوا له عذرا، يحاولون أن يرقعوا كلامه، مع أنهم يعلمون تمام العلم أن هذا ضلال وأن هذا كفر، إنه كفر بآية التطهير. على أي حال، هذا هو الذي نتوقعه من الطوسيين، سود الله تعالى وجوه مراجعهم من أولهم، من طوسيهم إلى سيستانيهم، من أولهم إلى آخرهم. وهذا خوئيهم، هذا خوئيهم وإمامهم. الأئمة الطوسيون الذين نشروا الضلال بنحو واضح، الإمام الأول الطوسي نفسه مؤسس المذهب الطوسي الضال، محمد ابن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة، من سنة 448 حين أسس الطوسي المشؤوم الحوزة النجسة في النجف. منذ ذلك اليوم الجميع الذين جاءوا من بعد الطوسي هم على منهجه إلى زمن الإمام الثاني من أئمة المذهب الطوسي، إنه العلامة الحلي المتوفى سنة 726. العلامة الحلي امتداد للمذهب الطوسي، وإمامته للطوسيين هي امتداد لإمامة الطوسي شيخ الطائفة، شيخ الطائفة الطوسية. العلامة الحلي وسع ونشر وعمق الحالة الطوسية الضالة في الواقع الشيعي وصار إمامها. من بعد العلامة الحلي الجميع ساروا على المنهج الطوسي الحلي إلى زمان مرتضى الأنصاري. مرتضى الأنصاري هو الذي حمل الراية الطوسية الضالة، عمق ما جاء به الطوسي وما جاء به العلامة الحلي، ونشر الضلال الطوسية والقذارة الطوسية بثوب جديد. ومنذ زمان مرتضى الأنصاري إلى زمن الخوئي الجميع في ركاب مرتضى الأنصاري إلى زمن الخوئي. الخوئي هو الذي حمل الراية الطوسية القذرة الضالة، فهؤلاء هم أئمة المذهب الطوسي اللعين. الطوسي نفسه، العلامة الحلي، مرتضى الأنصاري، والخوئي الذين جاءوا من بعد الخوئي هم عيال على مائدة الضلال الخوئي. هذا هو الخوئي في الجزء التاسع من معجم رجال الحديث. هذه الطبعة الخامسة، نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسرت المنتجى والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزى فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء بما صبر واحتسبت فنعم عقبى لعن الله من قتلك لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب ونصرتي لكم مؤدب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
الجزء التاسع من معجم رجال الحديث للخوئي، الطبعة الخامسة، طبعة منقحة ومزيدة 1992 ميلادي، صفحة 230. إنه سليم ابن قيس، هذه الترجمة تبدأ في صفحة 226، رقم الترجمة 5401، صفحة 230. الحديث عن سليم ابن قيس. سليم ابن قيس في نفسه كما يقول الخوئي ثقة جليل القدر عظيم الشأن إلى آخر كلامه، هذا مدح لسليم. أما كتابه فكتابه ضعيف، المشكلة ليست في سليم، المشكلة في كتابه. نحن ماذا ننتفع من مدح سليم؟ سليم شيعي صالح، صلاحه لنفسه. مشكلتنا مع وثائق الجريمة، أتحدث عن جريمة قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وقتل محسنها. الخوئي يرفض وثائق الجريمة، صفحة 237، يقول: وكيفما كان فطريق الشيخ، إنه الطوسي، فطريق الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف. سقط الكتاب عن أن يكون وثيقة لإثبات جريمة قتل فاطمة ومحسنها. بجرة قلم، بجرة قلم. هل يعلم الخوئي الغيب؟ الخوئي بعد أن طبع كتابه هذا عاد فصححه، وأراد أن يصححه مرة ثانية لأن آراءه قد تبدلت، لكن الحاشية منعته. قالوا له: ماذا سيقولون عنك؟ في كل يوم تغير تقييمك لرواة الحديث، وفي ضوء ذلك لابد أن تتغير الفتاوى. يكفيك أنك غيرت في السابق وغيرت فتاواك، تريد أن تغير مرة أخرى؟ فتركوا الكتاب على ما هو عليه، مع أن المرجع قد تغيرت آراؤه، محافظة على سمعة المرجعية اللعينة. كل شيء يوظفونه لأجل هذه المرجعية اللعينة للمحافظة عليها، للوصول إليها، لأجل أن يبقوا سلطتهم على الشيعة الحمير، ولأجل أن يسرقوا أموال الشيعة باسم صاحب الأمر. فإذا ما أرادوا أن يتحدثوا بالحقيقة يخافون من الشيعة أن يسحبوا أيديهم منهم. على أي حال، فهذا الخوئي يسقط قيمة الوثائق والأدلة التي هي أدلة واضحة في إثبات جريمة قتل فاطمة ومحسنها. الخوئي نفى ذلك. السيستاني على نفس هذا المنهج الوسخ، محمد باقر الصدر على نفس هذا المنهج القذر، الجميع على هذا المنهج، ولذا فهم يتفقون على تضعيف كتاب سليم ويسقطون أدلة الجريمة. هؤلاء ألعن من المجرمين، ألعن من قتلة فاطمة. الإمام الصادق في رواية التخليد وصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهم أضر من الذين قتلوا فاطمة. ما أنا الذي أقول، باقر العلوم صلوات الله عليه، وقد قرأت عليكم من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به، فما بالكم بالذي يعرف ويسعى بكل جهده أن يسقط الأدلة المثبتة للظلم الذي جرى عليه. هؤلاء يعرفون وينكرون، إنهم أسوأ من الذين قتلوا فاطمة، الذي ليست له من معرفة بما جرى على فاطمة هو شريك. نحن نتحدث عن الشيعة، المسيحيون لا علاقة لهم بهذا الحديث، اليهود كذلك، البوذيون كذلك، نواصب سقيفة بني ساعدة كذلك. حديثنا عن الذين يقولون نحن شيعة لفاطمة وآل فاطمة، فحينما لا يعرفون الظلم الذي جرى عليها يكونون شركاء لقتلتها، فما بالكم بهؤلاء المجرمين من مراجع الشيعة الذين يعرفون الحقيقة ويعرفون الأدلة، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنكار الحقيقة ولسحق الأدلة وفقا لمنهج ناصبي قذر جاءنا به الطوسي وأمثال الطوسي. ماذا يقول الخوئي بعد أن أنكر الظلامة والجريمة؟ ألا لعنة على منهجه، ألا لعنة على كتبه، ألا لعنة على حوزته، ألا لعنة على فتاواه. هذا كتاب من كتب ضلاله، فقه الشيعة، الجزء الثالث من فقه الشيعة، إنها أبحاث الخوئي. ألا لعنة الله على أبحاثه وعلى ضلاله. هذه الطبعة الثالثة، 1419 هجري قمري، مؤسسة الآفاق، صفحة 139. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، بالإجمال إنه ينزه الأول والثاني اللذين قتلا فاطمة، ينزه الأول والثاني عن أنهم نواصب، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا، لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. أنا أقول للخوئي هذا، فاطمة في كتب المخالفين وفي كتبنا، لما جاءها أبو بكر وعمر كي يعتذر، فلما سلم عليها فاطمة لم ترد، السلام عليهما. رد السلام واجب. هل فاطمة تقصر في واجب؟ وحتى إذا لم يكن واجبا، رد السلام من الأدب، فهل أن فاطمة أيضا هنا خرجت عن حدود الأدب؟ هذا الموقف من فاطمة إعلان وحكم من فاطمة بعدم إسلامهما. لو كان مسلمين في نظر فاطمة لردت السلام عليهما. هذا في كتب المخالفين وفي كتبنا، من أنهما سلما بشكل مباشر على فاطمة، لا يوجد احتمال أنها ما سمعت سلامهما في بيت فاطمة بعد أن أذن لهما أمير المؤمنين ودخل على فاطمة وسلم عليها، فأدارت وجهها إلى الحائط وما ردت السلام عليهما، وقالت ما قالت بعد ذلك لهما. هذا الخوئي المحقق. هسه أنا ما أدري هذا وين يحقق، يحقق يعني من فوق من جوه، وين يحقق؟ بيا صفحة يحقق، ما ندري، لأن النتائج الطالعة يبين هذا تحقيق ما الواحد يحقق من جوه مو من فوق. النتائج تتبع المقدمات، مقدمات هذا التحقيق يبدو هذا تحقيق من جوه، من تحت هذا التحقيق. طيب الله حظهم حظ تحقيقهم. أنكر ظلامتها وجاء ليدافع عن قتلتها. هؤلاء هم الطوسيون، هؤلاء هم مراجعكم. هذا الكلام ما هو بشطحة قلم، ولا هو بفلتة لسان أبدا. هذا مبدأ، مثلما نسف كتاب سليم الوثيقة الأساسية الأولى لإثبات جريمة قتل فاطمة، نسفها، نسف الوثائق بالكامل وجاء كي يدافع عن قتلتها. برنامج مرتب، خطوات مدروسة. هذا أحد تلامذته يعترض عليه، لو كانت القضية ليست مبدأ لكان تلميذه هذا عارفا بموقف الخوئي. مباني منهاج الصالحين، تقي الطباطبائي القمي، وهذا هو الجزء الثالث، منشورات قلم الشرق، إنها الطبعة الثانية 2008 ميلادي، صفحة 250. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير، في هذا التقرير، في هذا التقرير الذي عنوانه فقه الشيعة. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إلى آخر الكلام الذي قرأته عليكم. يعلق تقي الطباطبائي القمي تلميذ الخوئي، فإنا نسأل من سيدنا. هذه التعابير فيها عجمة، نحن لا نقول في العربية فإننا نسأل منه، فإننا نسأله، ولكنها العجمة الحاكمة على علمائنا. تقي الطباطبائي القمي من مراجع قم، العجمة الحاكمة والمسيطرة على كل المكتبة الشيعية، بغض النظر هل العالم كان عربيا أم لم يكن عربيا، كتب العلماء الشيعة العرب مشحونة بالعجمة. لماذا؟ لأنهم ساروا على نفس المنهج القذري لطوسي القذر، سود الله تعالى وجهه في الدنيا والآخرة ونجانا صاحب الزمان من قذارته وخرائه وضلاله. هكذا يقول: فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة. المفروض من الهجوم على دار الصديقة، سأقرأ الكلام مع أخطائه. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها إلى آخر كلامه. أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام، لكن تقي الطباطبائي القمي من تلامذة الخوئي يرد على ما تبناه أستاذه الخوئي. لو كان يعلم أن القضية شطحة لما رد عليه، لوجد له التبرير والتبرير والتبرير، ولا اعتذر عنه بشتى أنواع الأعذار. هذا هو الذي يجري في أجواء الحوزة وفي أجواء المراجع ما بين الأساتذة وطلابهم، لكن القضية قضية واضحة صلعاء لا مجال للاعتذار منها. هذا هو منهج خوئي قذر وسخ طوسي نجس إلى أبعد الحدود. هذه النتائج، نتائج من المنهج الوسخ النجس. أتحدث عن الوسخ المعنوي، وأتحدث عن النجاسة المعرفية والعقائدية. إنه منهج النجاسة والرجاسة، منهج الطوسي، منهج حوزة النجف. حفيد الخوئي يفتخر بهذا، يفتخر بهذه القذارة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يفتخر به حفيده بما أنتجه لنا الخوئي العظيم من هذه الضلالة والقذارة والنجاسة.
أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال: السنة أخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية اعتبرا وهو داعش؟ أكيد لاحظت 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل، لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا، أن الإمام الراحل السيد الخوئي رأيا، وقد يناقشه الآخرون هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بالنواصب.
أما في تفسيره البيان أتحدث عن الخوئي، لا زال الكلام يتواصل عن الخوئي وقذارته. تفسيره البيان وهو قمامة من قمامة النواصب، ولذا فإن حوزة النجف يفتخرون بهذا التفسير لأنه قمامة ناصبية وقذارة بترية واضحة، وقد تحدثت عن قذارته وعن بتريته في هذا التفسير في برامجي المتعددة. هذا هو البيان في تفسير القرآن للخوئي، هذه الطبعة الثالثة، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 2007 ميلادي. أخذ لقطة سريعة، وإلا فإن القذارة تنتشر في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. أتحدث عن القذارة الناصبية البترية المرجئية. كتاب ينقض بيعة الغدير في كل حرف من حروفه، ونقض بيعة الغدير كفر صريح بحسب القرآن الكريم. يتحدث عن الصحابة واهتمامهم بالقرآن، فيقول وقد اهتموا بحفظ أشعار الجاهلية وخطبها، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز؟ الحديث عن الصحابة، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه، وهجروا في سبيله أوطانهم وبذلوا أموالهم، وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التأريخ. هؤلاء هم الصحابة الذين قتلوا فاطمة، هم في معجم رجال الحديث أسقط أدلة الجريمة، في فقه الشيعة أثبت الإسلام لهم ونفى أن يكونوا من النواصب. جاء هنا في تفسيره البيان كي يحدثنا عن أنهم بيضوا وجه التأريخ. هذه الأمة التي قتلت فاطمة، يتحدث الخوئي فيقول من أنها بيضت وجه التأريخ. فاطمة ماذا تقول؟ صبت علي مصائب، هكذا تقول فاطمة بعد أبيها، كانت تردد أبياتا من الشعر من جملتها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا هو الذي جرى على فاطمة. أما الخوئي فإنه لا يعبأ بذلك، ويرى أن الصحابة الكرام قد بيضوا وجه التأريخ، أما فاطمة فلا يعبأ بها، أقالت ما قالت. نذهب إلى فاصل.
علة وجود الكون.
لا وجود الكون
ما في سجن معروف.
يعني السماء تشوفه عيني سماء كون الله غسل الماي بماء قبل ما سامعها غسل الماي
غيرتها معروفة
كون الله كون الله
بشفوفة بشفوفة في حضرة موسى بن جعفر دنيا وآخرة التجاوبين
ما تبسل
عين السماء تشوفه
عين السماء تشوفه
كون الله بتشوفه قادم قادم على عين
المباني في شرح العروة الوثقى، هذا كتاب النكاح، هذه تقريرات ولده محمد تقي الخوئي. دروس الخوئي بتقرير ولده محمد تقي الخوئي، صفحة 364. أنا لا أريد أن أتطرق لتفاصيل الموضوعات، ما يرتبط بالجمع زواجا بين اثنتين من ولد فاطمة. تناول المسألة تحدث عنها، أذهب إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، الكلام واضح. فإن أذى فاطمة لا يترتب عليه أثر شرعي بدرجة الحرمة، لو سألته عن عمل يؤدي إلى إيذاء مؤمن من المؤمنين سيجيبك بالتحريم، سيرقعون ويقولون ويقولون، لكنني لا أنظر إلى قضية جزئية ذكرت في هذه الجملة، إنما هو سياق فكري عقائدي. ضربت لكم أمثلة من العديد من كتبه، فأنا لا أخذ كلمة معزولة عن منهج على سبيل اصطياد الكلمات واقتناص الجمل هنا وهناك، هذا مسلك ومنهج. ضربت لكم أمثلة من خلال كتبه ولا زلت مستمرا في ذلك، فإنني أفهم الكلام في سياق المنهج، لا أعزل الجملة وأخذها لأجل أن أصطاد عيبا من العيوب على الخوي. الخوي كله عيوب من رأسه إلى قدمه، فكر الخوي كله قمامة، فكر بتري قذر من أوله إلى آخره. وقد أخذت لكم صورا ترتبط بظلامة فاطمة فقط، أي موضوع أريد أن أتناوله في كتب الخوي فإنني سأخرج لكم الضلالة الواضحة المخالفة لمنهج الكتاب والعترة في أي موضوع من الموضوعات، لكن الحديث هنا عن ظلامة فاطمة حتى لا يضحك عليكم ويقولون هذا اصطياد لجملة هنا ولكلمة هناك. القضية ليست كذلك، جئتكم بسلسلة من كتبه وأخذت لقطات من هذه الكتب تختص بظلامة فاطمة، أي موضوع من الموضوعات بإمكاني أن أتناوله في كتب الخوئي وأن أخرج لكم من كلامه ما يثبت أن منهجه منهج ضال بدرجة 100%، منهج مخالف لدين العترة الطاهرة، إنه منهج على المذهب الطوسي. الخوئي إمام من أئمة المذهب الطوسي الضال، الحوزويون في النجف وفي قم يجدونه رمزا للعلم والفقاهة والأصول والتحقيق وفقا لمذهبهم، إنه المذهب الطوسي القذر. أنا أتحدث عن وفقا لدين العترة الطاهرة، أنا أكفر بالمذهب الطوسي جملة وتفصيلا، أكفر به ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا، أكفر بطوسيه وبسائر أئمة المذهب الطوسي الضال. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، هذا كلامه، أن فاطمة إذا ما تأذت من شيء لا يترتب على أذاها حكم شرعي. ماذا يصنع الخوئي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يروى في كتبنا في كتب الشيعة وفي كتب النواصب من أن الذي يؤذي فاطمة يؤذيني، من آذى فاطمة فقد آذاني، فهل أن أذى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يترتب عليه أيضا حكم شرعي؟ وماذا يصنع الخوئي مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الذي يؤذي رسول الله فإنه يؤذي الله سبحانه وتعالى. فماذا يصنع الخوئي مع هذه الحقائق؟ لا يبالي، لا يبالي، الطوسيون لا يبالون. ما دام الحمير من الشيعة الطوسيين يصفقون له ويتمجدون بكراماتهم الزائفة، مثل ما بينت لكم صناعة الكرامات الكاذبة لخداع الحمير السائبة، ما دام هذا القانون يشتغل ليل نهار في النجف وكربلاء وفي الأوساط الشيعية في الحسينيات والمساجد في مجالس دروس القرآن وفي المجالس الحسينية، ما دام هذا القانون يشتغل، المرجعية سعيدة بأحوالها، ما دامت صناعة الكرامات الكاذبة في حالة استمرار ودوام لخداع الحمير السائبة، إنهم الشيعة، شيعة آل طوسي، ألا لعنة على منهج التشيع لطوسي وأهل طوسي، وتف في وجه طوسي ووجوه آل طوسي. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. لماذا نستغرب هذا؟ بالنسبة لي لا أستغرب هذا أبدا، والخوئي هو الذي يقول في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، في الصفحة 20 بعد 200 في شرائط مرجع التقليد، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لمحمد وآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام، لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم، لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لفاطمة، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرها وفي معرفتها صلوات الله عليها. إذا كان هذا الأمر لا يشترط في رسول الله، قطعا لا يشترط في فاطمة. من هنا فإن المرجع يستطيع أن يقول ما يشاء، هذا الهراء وهذا الخراء وهذه النجاسة وهذه الرجاسة الخوئية الطوسية مردها إلى هذه المباني. قلت لكم إنه منهج، إنه دين، هذا هو دين الطوسيين، ما هو بدين العترة الطاهرة. القرآن صريح، والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف يكون المرجع الذي ترجع إليه الشيعة في دينها، كيف يكون في حال يصفه الخوئي من أنه لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في أمرهم؟ إذا كان القرآن يتحدث عن عامة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، نحن لا نعرف الله، نحن نعرف محمدا وآل محمد، فمن أحبهم أحب الله. حينما يكون حبنا شديدا لمحمد وآل محمد نعرف من أن حبنا لله صار شديدا. من أحبكم أحب الله ومن أبغضكم أبغض الله. فإذا كان حبنا لهم شديدا كان حبنا لله شديدا. والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء عن أي دين يتحدثون؟ قلت لكم كل البهائم في الكرة الأرضية تضرط من أدبارها إلا بهائم النجف. بهائم النجف من المراجع العظام قطعا العظام، إلا بهائم النجف فإنها تضرط من أفواهها، وهذا هو ضراط بهائم النجف. تعترضون على كلامي؟ ماذا تسمون هذا؟ ماذا تسمون هذا؟ تسمون هذا دينا؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو منطق القرآن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذا هذا المرجع يكذب على مقلديه. هذا هو الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه أسئلة أجاب عليها الخوئي في آخر عمره. الطبعة التي أقرأ منها طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، صفحة 468، رقم السؤال 1607. أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ ماذا تقولون أنتم؟ عرفتم رأيه، ليست صحيحة. السائل هكذا يسأل: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ الجواب: من خلال كل كتبه هذه الروايات ليست صحيحة. ماذا أجاب هذا الخوئي الكذاب؟ ذلك مشهور معروف والله العالم، مع ملاحظة أن الخوئي لا يؤمن بالشهرة، يرفض مبدأ الشهرة. أنا لا أتحدث قطعا عن شهرة اجتماعية، إنها الشهرة التي تؤخذ بنظر الاعتبار في قبول الرواية أو رفضها. الخوئي يكذب مرتين. المرة الأولى: الروايات ليست صحيحة بحسب كتبه هذه، فما أجاب وأوهم السائل من أنه أجاب على سؤاله. هذا كذب وتدليس وعملية خداع وتضليل، وهذا هو الذي يفعلونه معكم على طول الوقت. يتباكون حينما تذكر مصيبة الزهراء، يضربون على صدورهم معكم: كذابون سفلة، صدقوني ذولا سرسرية هتلية، يضحكون عليكم. وهذا مصداق من مصادق ضحكهم عليكم. الكذبة الثانية أشعر السائل من أن الأمر المشهور يمكن أن يكون صحيحا، والخوئي لا يؤمن بالشهرة، يرفض الشهرة. الجواب كذب في كذب في كذب، تدليس، خداع، تضليل لمقلديه. أية عدالة عند هذا الخوئي؟ أية عدالة؟ كذاب، معجم الرجال تبدل رأيه فيه، فلا بد أن تتبدل الفتاوى، فلم يبدل. كتابه المعجم ولم يبدل فتاواه إرضاء لحاشيته لأجل المحافظة على المقلدين، على خداعهم وتضليلهم، ولأجل المحافظة على الأموال المسروقة من الشيعة باسم الحقوق الشرعية. مسخرة أنتم، مضحكة أنتم، هذا هو المذهب الطوسي القذر النجس، هذه نتائجه. نذهب إلى فاصل.
كل شي ماتي والله منكم بس بالارواح الحياة. السلام على الهداتي وعلى الذادة والحمات، حالها حال الرياضة بدونكم يعني الصلاة، حالها حال الرياضة بدونكم يعني الصلاة. طبتم يا أهل الذكر وأولي الحق والأمر، طبتم يا أهل الذكر وأولي الحق والأمر. إني بكم لذت وأنتم راشدون، إلا لكم يا
ومن الخوئي إلى محمد باقر الصدر، وهذا كتابه فدك في التأريخ، هذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري قم المقدس. في الصفحة 74 بعبارة صريحة يؤيد ما ذهب إليه الخوئي من أن شيئا لم يحدث، هددوا فقط. في سياق كلامه يتحدث محمد باقر الصدر سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته، وإن كانت فاطمة فيه. هذا هو الذي عليه علماء النجف وكربلاء، هذا هو الذي عليه علماء الحوزة الطوسية القذرة النجسة الوسخة. عرضت لكم الخوئي، وهذا محمد باقر الصدر، سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. هذا هو الذي يعتقده محمد باقر الصدر. إذا لماذا تلومون الصرخيين حينما يقولون من أن الجريمة ما وقعت؟ ما هذا الخوئي يقرر الحقيقة نفسها التي يتحدث عنها الصرخيون، إنها حقيقة شيطانية، وهم. لقد قتلوا فاطمة وقتلوا جنينها، لكن هؤلاء الثولان والأغبياء وفقا لمذهبهم الطوسي هكذا يتكلمون. في الصفحة 39 يتحدث عن الصحابة وعن ذلك الزمان الجميل، مثلما قال الخوئي، من أن الصحابة بيضوا وجه التاريخ، ومثلما قال محمد حسين كاشف الغطاء، قرأت عليكم في الحلقة الماضية من كتابه أصل الشيعة وأصولها، قال من أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، يشربون من نفس الآنية، من نفس العيون الكدرة القذرة. ها هو محمد باقر الصدر يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين الأول والثاني، صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. فاطمة تقول: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وهؤلاء يتحدثون هكذا. أي إسلام كان مهيمنا والأمة ارتدت ولم يبق على الإسلام إلا ثلاثة من شيعة أمير المؤمنين، سلمان والمقداد وأبو ذر؟ أي إسلام هذا كان مهيمنا؟ عن أي إسلام يتحدث محمد باقر الصدر؟ إنه يتحدث عن إسلام المذهب الطوسي، يتحدث عن إسلام سيد قطب، يتحدث عن إسلام سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. هذا هو الفارق بين معتقدات دين العترة الطاهرة ومعتقدات هؤلاء الطوسيين الضالين. تلاحظون أن منطقهم واحد، البقية كذلك. أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم من جميع الكتب، إنما أقرأ عليكم من الكتب التي كتبها الأشخاص الذين تقدسونهم ولا زلتم تقدسونهم. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع، إلى آخر كلامه، إلى آخر هذا الهراء والخراء من مراجعنا العظام. العظام قلت لكم المراد من العظام يعني الخرية بالتعبير الشعب العراقي بحسب الحقيقة لا بحسب المعنى اللغوي. في الصفحة 48 في ضوء هذه الحياة المشعة باللون القرآني يتحدث عن فاطمة ويتحدث عن عائشة في الوقت نفسه، ويصف فاطمة بأنها ثائرة ويصف عائشة كذلك. ما علاقة موضوع عائشة مع موضوع الصديقة الكبرى؟ لكنه الخلل العقائدي، إنها عقائد الضلال التي تحكم عقل الرجل. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا، فالثورة الفاطمية فشلت والثورة العائشية فشلت أيضا. هو يقول أحدهما، أحد الثورتين، أحدهما الثورة الفاطمية على الخليفة الأول التي كادت أن تزعزع كيانه السياسي وترمي بخلافته بين مهملات التاريخ، والآخر موقف ينعكس فيه الأمر، فتقف عائشة أم المؤمنين بنت الخليفة الموتور في وجه علي زوج الصديقة الثائرة على أبيها. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا، إلى آخر كلامه. ويؤكد الكلام أيضا في الصفحة 96 حيث يقول وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. إذا كانت فاطمة تريد أن تطوح بحكومة الخليفة فكيف يكون الكلام رضي الله عنه؟ ألا تعرف يا أبا جعفر يا محمد باقر الصدر من أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها؟ وهذه المضامين في الأحاديث موجودة في كتبنا الشيعية وفي كتب السنة أيضا. ما هذا الهراء وما هذا الخراء يا مراجعنا العظام؟ أنتم شايفين طيحة حظ مثل طيحة حظنا هذه؟ يا أمة من الأمم طايح حظها مثل طيحة حظ الشيعة. وطاحت حظ مراجع الشيعة في حوزة الطوسي في النجا. يا أمة من الأمم، صحيح رجال الدين في كل الديانات شياطين وهم جند يعملون عند إبليس، مثلما هم مراجع النجف وكربلاء جنود يعملون عند إبليس، وحمير يمتطيهم إبليس. لكن ليس بهذا السوء في بقية الأمم. فشلت الحركة الفاطمية لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ويستمر محمد باقر الصدر ويقول كلاما سخيفا جدا: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه، هذا إصرار على الترضي. إذا أردنا أن نعد الترضي الأول شطحة قلم، تكراره إصرار على الترضي، إذا لماذا ثارت فاطمة في وجهه؟ إذا كنت تقول عن رضي الله عنه، إذا لماذا ثارت فاطمة في وجهه؟ من هو الذي على الصواب؟ يبدو أن الذي على الصواب هو أبو بكر، ولذا كان أذكى من فاطمة وتغلب عليها، هو الذي يقول لست أنا. ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها. لماذا؟ لأنه من أصحاب المواهب السياسية، وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة، فهو أذكى من فاطمة. هذه النتيجة التي نصل إليها. غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة، إلى آخر كلامه في السياق نفسه، في الهراء والخراء الذي تعودنا عليه من مراجعنا العظام. طيب الله عظم، هذا هو منطق مراجعنا العظام. فما قاله في آخر بيان لم يكن لموقف سياسي، هذا مبدأ، هذا منهج، هذا الكتاب فدك في التاريخ كتبه في أوائل شبابه، أما هذا البيان في آخر أيام حياته. بعد أن صدر البيان بمدة وجيزة جدا، أيام قلائل وأعدم، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني. يتحدث عن المعارضة الشيعية في مواجهة البعثيين. إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون يعني أبا بكر وعمر وعثمان، والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. إذن فاطمة فشلت في ثورتها لأنها واجهت حكما يقوم على أساس الإسلام والعدل. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. ماذا تقول لأمير المؤمنين يا محمد باقر الصدر وأنت تفتري على سيد الأوصياء؟ هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية التي وردتنا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: أمرك رسول الله، أمر أمير المؤمنين، أمرك في المواطن، المواطن المناسبات المهمة، أكانت في الحرب أم كانت في السلم، أمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. هذا هو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لم يكن عليه أمير. الأمير الذي كان على أمير المؤمنين هو رسول الله فقط، رسول الله كان أميرا على أمير المؤمنين ولا يوجد أمير آخر. فمن أين يأتينا محمد باقر الصدر بهذه الأكاذيب وهذه الافتراءات على سيد الأوصياء وهو يجاوره في النجف؟ هذا البيان كتبه محمد باقر الصدر في النجف، يجاور أمير المؤمنين ويكذب على أمير المؤمنين. إنه لا يكذب عامدا، الرجل جاهل، جاهل بشؤون أئمته، جاهل بمعرفة إمام زمانه، جاهل بمعرفة أمير المؤمنين وهو يجاوره. من أين جاءنا بهذه الأكاذيب؟ أمير المؤمنين حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، هذا منهج، منهج يفكرون من خلاله ويستنبطون عقائدهم على أساسه، إنه المذهب الطوسي. هل هذا من دين العترة الطاهرة؟ القضية ليست خاصة بمحمد باقر الصدر، الخوئي كذلك، محمد حسين كاشف الغطاء كذلك، المراجع الذين ماتوا قبلهم كذلك، المراجع الأحياء كذلك، السيستاني أقبح وأقبح 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 وأقذر من هذا الذي يتحدث عنه الخوئي ويتحدث عنه كاشف الغطاء ويتحدث عنه محمد باقر الصدر. السيستاني هو الأقذر والأقبح والأوسخ. تعرفون هذه الحقائق أو أنكم لا تعرفونها؟ إذا كنتم تعرفونها فلا إشكال عليكم، أنتم أناس اخترتم المذهب الطوسي القذر مثلما اختار الأحناف مذهب أبي حنيفة، لكن عليكم ألا تكذبوا وتقول من أنكم على دين العترة الطاهرة، أنتم أحرار، بإمكانكم أن تختاروا المذهب الذي تختارونه وترتؤونه، لكن لا أن تضحكوا على أنفسكم وتقولوا من أننا على دين العترة الطاهرة. هذا الكلام لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، كلام مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هؤلاء على المذهب الطوسي القذر ويضحكون عليكم، يقولون لكم من أنهم على دين العترة الطاهرة. دين العترة الطاهرة براء منهم، براء من مذهبهم، براء من عقائدهم، براء من آرائهم. هذا خراؤهم أمامكم بين أيديكم، عودوا وانظروا فيه. إنني لا أفتري على أحد شيئا، عودوا واقرأوا. اقتنعتم به أنتم أحرار، وجدتم هذا ضلالا، فعليكم أن ترتبوا أثرا، أن تبتعدوا عن هؤلاء، وأن تفضحوا هؤلاء، وأن تبينوا الحقائق على الأقل لعوائلكم، أن لا يموتوا على المذهب الطوسي، إنهم يموتون على الضلال إذا ما ماتوا على المذهب الطوسي. ولذا يقولون لكم اقرأوا دعاء العديلة. دعاء العديلة هذا دعاء المذهب الطوسي، ليس مرويا عن الأئمة، هم الذين كتبوا، مراجع المذهب الطوسي كتبوا. هذا دعاء ضلال. التوحيد فيه بحسب دين العترة الطاهرة شرك، وما هو بتوحيد؟ كلمات الأئمة هكذا تقول. توحيد الأئمة يختلف عن توحيد مراجع النجف وكربلاء. ما أثبتوه في دعاء العديلة هو التوحيد نفسه الذي أثبته المظفر في عقائد الإمامية، والذي أثبته المقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر، والذي أثبته العلامة الحلي في شرح التجريد. هذه كتب العقائد في حوزة النجف، توحيدها شرك بحسب أحاديث أئمتنا، بحسب الروايات الموجودة في الكافي وفي توحيد الصدوق وفي سائر كتبنا الحديثية الأخرى. توحيد مراجع النجف شرك، وقد يكون كفرا، لأن الإمام الرضا قال عن توحيدهم من أن الذي يعتقد بالعقيدة التي يعتقدون بها فهو ليس بموحد، ليس بموحد، قد يكون مشركا وقد يكون كافرا. الذي يقال عن من أنه ليس موحدا، هذا العنوان ينطبق على المشرك وينطبق على الكافر. نذهب إلى فاصل.
شوف اشترك، شوف اشترك، اين نفسي الظلمة والبضعة، والينا علي ظلمة والسم للحسن ابنه، أصحابي حقي الدسو وضامي على خبر هالأيام عن هدم دور الإسلام وعندك خبر هالأيام عن هدم دور الإسلام تعجيل أمرك مطلوب يا ابن الحسن يا ابن شوف اشترك شوف اشترك
أنتقل بكم إلى عنوان رابع. محمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله ما عرضه من فكر هو أسوأ بكثير من فكر الوهابيين، لكنني لابد أن أنصف الرجل. محمد حسين فضل الله وإن هاجمته الحوزة عبر مجموعة من مراجعها وعلمائها، أتحدث عن الحوزة الشيعية، فهم يعلمون من أن الرجل لم يأتي بشيء جديد، آراؤه معتقداته هي آراء ومعتقدات مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. تتبعت كلمات محمد حسين فضل الله في السنين الماضية، ما كان منها مسجلا فيديو أوديو أو ما كان في الكتب. تتبعت كلماته: الرجل لم يقل شيئا إلا وهو موجود في كتب الخوئي وكتب محمد باقر الصدر وبنحو أسوأ وأقبح. لقد ذكر كلامهم وخففه. الفارق بين محمد حسين فضل الله والبقية أن الرجل تكلم في وسائل الإعلام بشكل علني واضح، وتحدث بلغة إعلامية مفهومة للجميع. الخوئي ومحمد باقر الصدر يكتبون هذا الكلام بلغة مطلسمة، بلغة كاللغة التي تكتب بها الكتب الحوزوية. فكل ما ذكره محمد حسين فضل الله من ضلال ومن عقيدة، عقيدة الوهابيين أفضل منها، موجود في كتب الخوئي ومحمد باقر الصدر، وبإمكاني أن آتي بكلامه وكلامهم، وقد فعلت هذا كرارا ومرارا في برامجي المبثوثة على الشبكة العنكبوتية. فلا بد أن أنصف الرجل من أن آراءه هي آراء الخوئي وآراء محمد باقر الصدر، لكنه خففها. فما موجود في كتب الخوئي وفي كتب محمد باقر الصدر أقذر وأقبح وأوسخ وأنجس. هذه هي الحقيقة من الآخر. وكل الذين تحدثوا عنه يعرفون الحقيقة، يعرفون أن محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء جديد سوى أنه تحدث بلسان مفهوم لعامة الشيعة، هذا هو الذي فعله. هناك مقابلة نشرت على مجلة العالم أجراها معه محمد حسن البحراني، وهو حي يرزق، محمد حسن البحراني إعلامي معروف، سأل محمد حسين فضل الله لماذا تتبنى آراء تختلف عن آراء علماء الشيعة ومراجعه، فقال أنا لا أتبنى آراء تختلف عن آراء علماء الشيعة ومراجع الشيعة. حينما ألتقي بهم يقولون نحن لا نختلف معك، آراؤك آراؤنا، كلامك صحيح، نحن نختلف معك، كيف تطرح هذا لعوام الشيعة؟ عليك أن تساير الشيعة. هنا هو يقول أنا أختلف معهم هنا. إلى متى تبقى هذه الحقائق مكتومة؟ علينا أن نطرحها للأمة. هو يقول أنا أؤمن بمبدأ صدمة الأمة، أريد أن أصدم الأمة. في البداية الأمة تستغرب، ولكنها بعد ذلك تتعود، وهذا ما يفعله هو، يطرح الفكرة الغريبة على الناس، لما يهيج الناس عليه يعتذر عنها، بعد ذلك يعود إليها بالتدريج فيطرحها بنحو أقبح، فتضيع الأمور. هذا هو أسلوب محمد حسين فضل الله بالضبط، يطرح الفكرة ليست كاملة، كما قلت لكم يطرح آراء الخوئي ومحمد باقر الصدر بشكل مخفف، لكنها غريبة على الناس، تستغرب، يثورون عليه، يظهر الاعتذار، هو لا يعتذر فعلا، وإنما يكذب على الناس، يكذب على الناس من أنه اعتذر، ولكنه بعد ذلك يطرحها في كتاب بنحو أسوأ. كل الذي قاله عن الزهراء وظاهرا اعتذر منه بعد أن اعترض المعترضون، رجع فأثبته في كتبه وبنحو أقبح وبنحو أوسخ وبنحو أقدر، وهذا أسلوبه إلى أن توفي. وحينما مات محمد حسين فضل الله ماذا كانت وصيته؟ ماذا كانت وصيته؟ الأمور تتضح من خواتيمها. أوصى بأمرين، الأمر الأول أن يدفن في المكان الذي كان يصلي فيه، والأمر الثاني أوصى بالقدس. أدري هي القدس مالت الخلفوك، تعرف الأمور من خواتيمها، هذه وصيته، إنه أوصى بالقدس. محمد حسين فضل الله مثال لسوء التوفيق ولسوء العاقبة. لما مات محمد حسين فضل الله تراكض الجميع لتشييعه، تراكض الجميع لتأبينه، تراكض الجميع لحضور مجلس عزائه، تراكض الجميع لإقامة مجالس الفاتحة على روحه، تراكض الجميع لإصدار البيانات وللحديث عن جهاده وعن عظيم أعماله وما قدمه لهذه الأمة. ماذا قدم لهذه الأمة؟ هي الأمة طايع حظها، ويومية طالع لنا واحد يطيع حظها أكثر. هو هذا اللي قدمه محمد حسين فضل الله. الدليل كتبه، آثاره الموجودة، آثاره ما تلقى لك بها شغلة وحدة زينة. إذا ما قلبت كتابا من كتبه من طيحة حظ إلى طيحة حظ، كل ما تقلب لك صفحة تلقى جايب لشغلة طيحة حظ، قلبت الصفحة الوراها بعد أكثر منها سوءا وحقارة وقذارة. هذا هو الذي قدمه محمد حسين فضل الله لهذه الأمة، لهذه الأمة طايع حظا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 3 من مجموعة وثائق محمد حسين فضل الله الفيديوية.
عندما ننظر إلى قوة موقف الزهراء وطبيعة القيام للدفاع عن حقها وعن حق الولاية عليه وخوف وتفلط الفريق الآخر، ونتابع السلسلة في التجرع على الأنبياء حتى الرسول وأهل البيت، كيف نستثني كسر ضلع الزهراء مع العلم أن كلمة وإن التي أطلقتها أسوى المهاجمة أعطت الإيحاء؟ أضف إلى ذلك، كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة، ولكن قد يكون ممكنا. أما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة.
هذا هو الذي قلته لكم، الرجل هكذا قال جوابا على السؤال الذي قرأه. قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة. منطق الخوئي، منطق محمد باقر الصادر ومن قبلهم محمد حسين كاشف الغطاء، المنطق هو هو. كل الذي جاء به هذا الرجل أخذه من الخوئي ومحمد باقر الصادر، لكن الحملة صارت عليه. أمة جاهلة، أمة مسخرة، في الوقت نفسه يقدسون الخوئي. محمد حسين فضل الله من تلامذة الخوئي. محمد حسين فضل الله صار له ما صار من وجود في لبنان بسبب دعم الخوئي له. محمد حسين فضل الله خوئي إلى النخاع، آراؤه خوئية، ضلاله خوئي، الخوئي يمجد، محمد حسين فضل الله يذم، بينما الرجل آراؤه إذا أردنا أن نقوم بعملية مقايسة فيما بين خراء وخراء، فخراء محمد حسين فضل الله أفضل من خراء الخوئي. على الأقل محمد حسين فضل الله لا يصرح بشكل رسمي، وإن كان يتبنى هذا بحسب الذين يعرفون آراءه ومعتقداته، بشكل رسمي لا يصرح بسهو المعصوم، لا يصرح لفظا، عمليا يقول من أن المعصومة فعل كذا، من أن المعصومة أخطأ في كذا، هذا يقوله، لكنه حينما يأتي إلى عبارة السهو لا يصرح بسهوه، مثل ما يفعل الخوئي بنحو هو أقبح مما يعتقد به وصرح به الطوسي في تفسيره الخريان، في تفسيره التبيان. ألا لعنة على آراء الطوسي؟ ألا لعنة على آراء الخوئي؟ ألا لعنة على آراء محمد باقر الصدر؟ ألا لعنة على آراء محمد حسين فضل الله؟ عقائد ضالة وقذارة في قذارة، هذه هي الحقيقة من الآخر. كلماتي قاسية وفي بعض الأحيان قد تكون سوقية وسوقية جدا، ماذا أصنع؟ هذه وسيلتي كي أضع النقاط على الحروف. رجاء أعيد بث الوثيقة.
عندما ننظر إلى قوة موقف الزهراء وطبيعة القيام للدفاع عن حقها وعن حق الولاية عليه وخوف وتسلط الفريق الآخر، ونتابع السلسلة في التجرع على الأنبياء حتى الرسول وأهل البيت، كيف نستثني كسر ضلع الزهراء مع العلم أن كلمة وإن التي أطلقتها أسوى المهاجمة أعطت الإيحاء؟ أضف إلى ذلك، كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ قلت إن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة، ولكن قد يكون ممكنا. أما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة.
لا أريد أن أعلق كثيرا على مثل هذا الضراط الحوزوي الطوسي الخوئي الصدري الفضلاوي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الرابعة.
وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون أن ضلعها كفر أو لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لي أي سلبية أو أي إيجابية. هي قضية تاريخية تحدثت عنها في دائرة ضيقة خاصة، ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق، ولكن الذين يصطادون في الماء العكر حاولوا أن يجعلوا منها قضية للتشهير والإثارة الغوغاء والإثارة السذج البسطاء من الناس بطريقة وبأخرى، ولم أتحدث بها في أي مجال، وإنما تحدثت في تحدثت عنها كجواب على سؤال، لأن كثيرا من الناس أصبحوا يصطادون في الماء العكر، ولذلك تحدثت في مقام شرح موقفي ووجهة نظري، وإلا فهذه القضية ليست من المهمات التي أهتم بإثباتها ونفيها، لا من ناحية علمية ولا من ناحية سياسية، ولكن مشكلتنا أن الكثيرين من الناس يحملون الأمور أكثر مما تتحمل.
هكذا يقول محمد حسين فضل الله، وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون، هو قال أن ضلعها كسر، يفترض أن يقول إن ضلعها كسر ليس مهما. أنا لا أريد أن أصحح الأخطاء النحوية واللغوية، وإنما أقرأ مثل ما جاء في كلامه. وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون أن ضلعها كسر أو لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لي أي سلبية أو أي إيجابية، هي قضية تاريخية. هذا منطق نواصب سقيفة بني ساعدة، يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت، لماذا ننبش في التاريخ؟ هكذا يقول نواصب سقيفة بني ساعدة يريدون تغطية جريمتهم. ظلامة الزهراء ما هي بقضية تاريخية؟ نحن لا نتحدث عن الخنساء الشاعرة ولا نتحدث عن عبلة حبيبة عنتر ولا عن ليلى التي يعشقها مجنونها. نحن لا نتحدث عن زنوبيا ملكة تدمر. ظلامة الزهراء في صميم العقيدة وفي جوهر العقيدة، ولكن هؤلاء لا يفهمون هذه الحقيقة، يتحدثون بحسب المنطق الطوسي القذر، بحسب المنطق الخوئي القذر، بحسب المنطق القطبي القذر، هذا يتحدث وفقا لهذا المنطق. وهذا الكلام مطروح عند المراجع ومطروح في الأجواء الطوسية بكثرة، من أن الأمر تاريخي. ظلامة الزهراء أمر عقائدي في دين العترة الطاهرة. الدين يبتني على الولاية والبراءة. الولاية والبراءة ميزانها الواضح فاطمة، فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، هذا هو ميزان الولاية والبراءة. هذا المرجع الأثول أتحدث عن محمد حسين فضل الله، أقول له حينما تقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا إذا كنت تقرأها وتعتقد بها، ربما تقرأها أمام الناس، لكنني لا أسألك عن قراءتك للزيارة أمام الناس حينما تقرأها لنفسك. إذا ما وصلت إلى هذه العبائر وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم، هذه الأوصاف ألا تنطبق بالدرجة الأولى على قتلة الزهراء؟ كيف تفهم هذه العبائر؟ أم أنك تفهمها في الحكام الظالمين في زماننا الذين اصطدموا بجماعة الإخوان المسلمين أو اصطدموا بحزب الدعوة الإسلامية، وهؤلاء يمثلون الطبقة الواعية في الأمة، ومن هذا الخرط؟ أم أنك تفهمها فهما حركيا ديناميكيا، لأنك تتحدث دائما عن الحركية الديناميكية في واقع الأمة الإسلامية، أم أنك تفهمها بالانفتاح على الآخر؟ فإننا لابد أن ننفتح على أبناء المذاهب الأخرى، وأن ننفتح على أبناء الديانات الأخرى، وأن ننفتح على الإنسانية عموما، وإحنا نظل نفتح ورد لي ورا أو نفتح ولك عم انشرقنا حتى قمنا ما نقدر ننسى، نظل نفتح ونفتح انفتاح. وصلنا إلى حالة لا نستطيع أن نجمع بين أرجلنا، نفتح وما نلحق، نفتح وما نلحق. إلى أن انشرقنا. كيف تفهم هذه الزيارة الشريفة؟ إحنا ويهمناك. نرجع ونقول ندورنا على آدمي ما لقينا أن آدمي. يا جماعة شوفونا فد مطن تفاهموا يا. حتى مطن تفاهموا يا ماكو. شو نسوي إحنا؟ ما تقولوا لي شو نسوي. نذهب إلى فاصل.
بالشعير وحبك من الشعر أجمل على بيوت إذا ما جيت مشينا على المقاصيد على بيوت إذا ما جيت مشينا على المقاصيد وصارنا وشادت العالم يحيونا وصارنا وشادت العالم يحيو يحبك
اعرضوا لنا الوثيقة الخامسة.
لماذا أصرت زهرة على أن يبقى قبرها غير معروفا مع أنها كانت القمة في التسامح؟ كانت المسألة مسألة احتجاجية وقد عرف قبرها بعد ذلك.
ابن العوادم وين عرف قبرها؟ في أي مكان؟ يضحكون عليكم حتى في الأمور البديهية. إذا كان قبرها معروفا بالإجمال فهذا معروف منذ اليوم الأول. الروايات حدثتنا عن قبرها بالإجمال فهو معروف من اليوم الأول. فأين ستدفن؟ لابد أن تدفن في المدينة. في أي مكان؟ هناك البقيع وهناك بيتها، وبيتها ملاصق لمسجد النبي. بالإجمال نحن نعرف قبرها، لكن الكلام ليس عن المعرفة الإجمالية. أين قبرها بالضبط؟ لا يعرفه أحد. أئمتنا صلوات الله عليهم حدثونا عن قبرها بالإجمال، لكنهم لم يضعوا أصابعهم على موضع في الأرض وقالوا هنا دفنت فاطمة. هؤلاء ماذا يفقهون وعن أي شيء يتحدثون؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
لماذا أصرت زهرة على أن يبقى قبرها غير معروفا مع أنها كانت القمة في التسامح؟ كانت المسألة مسألة احتجاجية وقد عرف قبرها بعد ذلك.
نذهب إلى الوثيقة السادسة.
وهي التي ظلمت بغسلها فقط، وهي التي ظلمت بالإتيان بالنار لإحراق بيتها، أما بقية التفاصيل، هل دخلوا بيتها أو لم يدخلوا بيتها، هل كسر ضلعها، هذه قضية تاريخية قد يختلف فيها الرأي، وليست من أصول العقيدة، وليست واردة لتبرئة الذين ظلموها، ولكن بعض الناس يصطادون في الماء العكر ويحاولون أن يحملوا القضايا أكثر. ربما كان لنا علامات استفهام على هذه المسألة من ناحية بعض النقاط التي أثرناها، ومن حق كل إنسان أن يرسم علامات استفهام، ومن حقه على الآخرين أن يجيبوها. ولذلك أما الحكي أننا اعتذرنا، الواقع لم يكن هذا اعتذارا، ولكنه كان مواجهة للحملة الظالمة التي كادت أن تتحول إلى فتنة في قم. وطلب مني الكثيرون من الفضلاء أن أتحدث بطريقة تمنع الآخرين من إثارة الفتنة الغوغائية التي حدثت من أكثر من جانب، والتي استفادت منها المخابرات الإقليمية والدولية. لذلك تحدثت بطريقة ليس فيها اعتذار، ولكنها فيها تخفيف من طبيعة الموضوع، وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني.
لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الهراء الذي تحدث به، لكنه أشار إلى طريقته في الكلام وكيف أنه يتراجع ويعتذر. هو قال من أنني ما اعتذرت، هو اعتذر وتراجع، ولكنه أثبت في كتبه الأقبح والأقبح والأقبح. نذهب إلى الوثيقة السابعة.
وأنا لا أتفاعل مع كثير من الأحاديث التي تقول بأن القوم كسروا ضلعها أو ضربوها على وجهها أو ما إلى ذلك، إنني أتحفظ في كثير من هذه الروايات، كما أنقل عن المرحوم السيد علي حسين شرف الدين، وقد التقيت به في صور في الخمسينات، في أوائل الخمسينات، وسألته عن ذلك، قال الثابت عندنا أن القوم جاءوا بالحطب على باب الزهراء، فقالوا لهم إن فيها فاطمة، قالوا وإن، ثم رأينا أن الشيخين أبا بكر وعمر جاء يطلبان المسامحة من الزهراء، مما يدل على أن الزهراء كانت تحتفظ بقيمتها في المجتمع المسلم حتى من كبار الصحابة. لذلك استفادت من موقعها ووقفت وخطبت خطبتها المعروفة التي تدل على سعة أفقها الثقافي وقوتها في الحجة وفي البرهان، ثم أنها تحدثت مع المهاجرين والأنصار وأقنعتهم، وقالوا لها لو أن عليا ذكر لنا قبل ذلك لكنا معه ولكننا بايعنا. وهذا معنى نستوحيه، أن المرأة حتى لو كانت في مستوى فاطمة الزهراء عليه السلام ليست بأكبر من أن تواجه الموقف السياسي أو الاجتماعي.
هو يتحدث عن عبد الحسين شرف الدين. ومن هو عبد الحسين شرف الدين؟ عبد الحسين شرف الدين طوسي كبقية الطوسيين، وعقيدته عقيدة طوسية. أقرأ عليكم ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من كامل الزيارات، وهو من أوثق كتبنا، لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. هذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، الباب 48 صفحة 347. إنه الحديث 11 بسنده عن حماد ابن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الحديث عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وتضرب وهي حامل، إلى أن تقول الرواية الشريفة وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. سبب موتها هو ما جرى عليها فيما بين الباب والجدار. وهذا الحديث ليس عن إمامنا الصادق بنحو مباشر، إمامنا الصادق ينقله عن رسول الله ورسول الله ينقله عن الله، الله هو الذي يخبر رسول الله بهذا، هذا كلام الله. وتضرب وهي حامل يخبره عن قادم الأيام، يخبر رسول الله، وتضرب وهي حامل إلى أن تقول الرواية وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. الكلام واضح وصريح في الكتاب نفسه، حديث مفصل من الباب 108. إنه الحديث 2 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث فيه عن الذين يعذبون في قبورهم عذابا شديدا، يذكر جملة منهم. فرعون، موسى، نمرود، قاتل أمير المؤمنين، وقاتل فاطمة ومحسن، وقاتل الحسن والحسين، قاتل فاطمة ومحسن، فإن فاطمة قد قتلت. هذه كلمات أئمتنا في أوثق كتبنا، فضلا عن التفصيل الكامل الموجود في كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، الوثيقة الأهم في إثبات جريمة قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هؤلاء لا علم لهم بحديث العترة الطاهرة، حتى لو كانت أسماء رنانة، فمن هو عبد الحسين شرف الدين؟ الصادق هو الذي يقول ينقل عن رسول الله عن الله. من هو الخوئي؟ من هو محمد باقر الصادق؟ من هو عبد الحسين شرف الدين؟ من هم هؤلاء؟ ما قيمتهم؟ حكيهم وين انصرفه؟ بيش انصرفه؟ ابن علم قطعة، قنادر عتيقة. الصادق هو الذي يقول من هؤلاء؟ ما قيمتهم؟ ماذا يساوون؟ أنتم مضحوك عليكم، هؤلاء مسخرة عند الشياطين، الشياطين يضحكون عليهم، وأنتم مسخرة عند هؤلاء، عند مسخرة الشياطين. الشياطين اتخذوهم حميرا، اتخذوا الخوئي ومحمد باقر الصادق وعبد الحسين شرف الدين والبقية، اتخذوهم حميرا وإلى أي منطق هذا؟ الثابت عندنا أن القوم جاءوا بالحطب على باب الزهراء فقالوا لهم إن فيها فاطمة، قالوا وإن ثبت عندك؟ ما ثبت عندك، ظل أنت مضرط مخرط بكيفك. هذه أحاديث العترة الواضحة والصريحة. هل هناك من علامة أقوى من تغييب قبرها؟ هذه علامة واضحة. هل نحتاج إلى بحث طويل بخصوصها؟ أم أننا نكذب كما يكذب محمد حسين فضل الله من أن قبرها عرف بعد ذلك؟ هؤلاء جهال، هؤلاء سفلة، هؤلاء كذابون، هؤلاء سفهاء، هؤلاء هم مراجع وعلماء المذهب الطوسي القذر. دين العترة الطاهرة شيء آخر. يا شباب الشيعة، يا شباب الشيعة، يا شباب الشيعة، يا أيها المخلصون من الشيعة، ساعدوني كي أساعدكم، أستطيع أن أخرجكم من هذه الحفرة المظلمة. وحق الحسين أستطيع إذا ما وقفتم معي، أستطيع أن أؤسس لكم جامعة، مدرسة، حوزة تدرس دين العترة الطاهرة، أستطيع أن أضع المناهج، أن أهيئ الأساتذة، أستطيع أن أؤسس مكتبة شيعية جديدة نظيفة، أستطيع أن أخرجكم من هذا الواقع المظلم. ساعدوني، أنا محاصر من جميع الجهات، ساعدوني ولو على المستوى الإعلامي كي أستطيع أن أساعدكم. أنا لا أطلب مساعدة لنفسي، ساعدوني كي تساعدوا أنفسكم. أنا قادر على أن أخرجكم من حفرة الضلال هذه. خارطة الطريق عندي واضحة، لقد استخلصتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. خارطة الطريق عندي واضحة، إلا إذا كنتم تريدون البقاء تحت رحمة هؤلاء الحمير من مراجع المذهب الطوسي القذر. هذا أمر راجع إليكم. ألا تلاحظون أن القوم يعبثون بكم وقد عبث بهم الشيطان قبل ذلك؟ اذهبوا بنا إلى الوثيقة الثامنة.
كانت الزهراء كما أشرت، كما يروي المؤرخون، أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما، واستأذنها علي في ذلك وقالت له البيت بيتك، وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي.
وحق الحسين كذاب، 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 كذاب. وهذه الصفة موجودة في جميع مراجع النجف وكربلاء، كذابون سفلة، كذابون سفلة. قبل قليل قرأت عليكم كذب الخوئي من فتاواه، وهذا تلميذه، كذاب، كذاب. الكتاب الذي بين يدي تأريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة، والاسم الثاني أشهر، الإمامة والسياسة، لابن قتيبة الدينوري من علمائي ومؤرخي المخالفين. صحيح أن المخالفين ينكرون أن الكتاب له، لماذا؟ لأنه يثبت الحقائق واضحة، شيء طبيعي ينكرون الكتاب، مثلما ينكر علماء المذهب الطوسي كتاب سليم بن قيس. هؤلاء سفلة وهؤلاء سفلة، هؤلاء حقراء وهؤلاء حقراء، الجميع يشربون من العيون الكدرة القذرة، ولذا فإن النتيجة واحدة. طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 23 تفصيل للواقعة، لواقعة مجيء أبي بكر وعمر إلى بيت فاطمة صلوات الله عليها. سأقرأ بعض العبارات، بإمكانكم أن تعودوا إلى المصدر وتطلعوا على التفاصيل. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. محمد حسين فضل الله ينقل هذا المضمون لكنه يحرفه، يكذب فيه. وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي. متى؟ كما يروي المؤرخون أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما. نذهب إلى ابن قتيبة الدينوري، فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. فانطلق جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما، فاطمة ما أذنت لهما، فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط. في البداية ما أذنت لهما، لكن الأمير لما قال لها إن الرجلين يريدان أن يدخلا عليك، قالت: المرأة زوجتك والبيت بيتك. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام. هذا كلام ابن قتيبة الدينوري وهو من كبار علمائهم، وهذا الكتاب كتابه، وهذا المضمون موجود في كتبنا أيضا، في كتبنا الشيعية، لكن الكلام واضح. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام، إلى أن قالت لأبي بكر: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. إنني أقرأ عليكم من الإمامة والسياسة من كتبهم لابن قتيبة الدينوري، ذولا مراجعنا الهتلية، حتى من ينقلون الكلام يحرفوه. هذا الموجود في كتب المؤرخين. رجاء أعيد بث الوثيقة الثامنة، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلامه، وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي. هذا حديثها بشكل طبيعي، بالله عليكم هكذا يكون النقل. اعرضوا لنا الوثيقة.
كانت الزهراء كما أشرت، كما يروي المؤرخون، أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها، لأنها سمع أنها غاضبة عليهما، واستأذنها علي في ذلك، وقالت له البيت بيتك، وجاء وجلس إليها وتحدث معها، وتحدثت معهم بشكل طبيعي.
هل نقل الكلام بأمانة وصدق؟ الكلام كثير والوقت قصير، فماذا أصنع للوقت؟ نذهب إلى الوثيقة التاسعة.
لماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم ترى الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين، كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك. لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جمله ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم ترى، فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
هذا الذي يقوله محمد حسين فضل الله. ماذا يقول أئمتنا؟ إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، من باب مولد الزهراء فاطمة. الكليني اختار أهم الأحاديث من أهم الكتب التي ألفت زمان الأئمة صلوات الله عليه. الحديث الثاني صفحة 521 عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إن فاطمة صديقة شهيدة، صديقة شهيدة، هذا الوصف يؤكده أئمتنا من أنها شهيدة. قتلت فاطمة، قتلوها. إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. لو كان هذا الأمر ليس مهما لماذا تحدث عنه إمامنا الكاظم؟ ولماذا أردفه بصفتين من أهم صفات فاطمة؟ صديقة شهيدة، إن فاطمة صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذا المرجع الأثول، أتحدث عن محمد حسين فضل الله، يقول: وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. يعني أنت تريد تفهمنا، أنت أفهم من الإمام الكاظم. إذا كان الإمام الكاظم هو يريد يعلمنا، أنت أفهم من الإمام الكاظم. وهذا أمر علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. غبران ذولا، غبران غبران وطاحين حظ، ذولا اللي تسمونهم مراجع الشيعة، هتلية ذولا هتلية. هذه أحاديث الأئمة، هذا هو دين العترة الطاهرة، وهذا هو المذهب الطوسي القذر. لاحظتم الفارق الكبير بين دين العترة وبين المذهب الطوسي؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
بماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تر الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، لهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جهل ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم ترى دما فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
حينما أصف أحاديثهم بالسخف وبالسفاهة تستكثرون ذلك علي. هو يقول عن كلام الإمام الكاظم: هذا الكلام كلام سخيف جدا. ما هو هذا كلام الإمام الكاظم؟ قرأته عليكم من أوثق كتب هنا من الكافي الشريف. أنا ما أدري أنتم فهمتوا لو ما فهمتوا، وين وصلتوا أنتم؟ وين وصلتوا؟ وين وصلتوا أنتم اللي قاعدين بالحسينية، ساداتنا أجلائنا؟ أنا أدري أدري وين هاي الحسينيات، أدري. أنتم اللي قاعدين بالمضيف، ماذا أقول لكم؟ آبائي، أخواني، أبنائي، سادتي، أنتم اللي بالنجف في بيوتكم في المدارس الدينية. أنا عندي الأخبار، تتابعون البرنامج وتتفاعلون معه، بس افتهمتوا لو ما افتهمتوا؟ رحمة على والديكم، تدبروا في الأمر، تدبروا في الأمر، القضية خطيرة، خطيرة جدا. وصدقوني إذا ما استطاعوا أن يخنقوا هذا الصوت لن تسمعوا صوتا آخر. ليس لأنني معجزة، ربما يأتيكم من هو أفضل مني تريليونات المرات، لكنني أتحدث عن المعطيات الموجودة على الأرض. أنا لا أعلم الغيب، أنا أتحدث عن الذي أراه أمام عيني، وأعتقد أنكم تتفقون معي في هذا الأمر. ساعدوا أنفسكم وساعدوني كي أساعدكم، كي أخرجكم من ضلال المذهب الطوسي. ساعدوني، أنا قادر على أن أفعل الكثير، قادر على أن أغير واقعكم إذا ما وقفتم معي. أما إذا كنتم تختارون المذهب الطوسي، هنيئا لكم بمذهبكم الطوسي، وهنيئا لي بديني العترة الطاهرة. لكم دينكم ولي ديني. نذهب إلى الوثيقة العاشرة.
يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كيف نعلم أن السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالم؟ هناك حديث أن مريم سيدة نساء عالمها، باعتبار أن الله اصطفاها وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويمكن اثنينهم يكونوا سيدة نساء العالمين، ما في مشكلة. يعني الآن ممكن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين. وأنا غالبا ترى هالأسئلة يعني أقول أنه جماعة ما مختلفين، سأحن نخلف بينهم ليش؟ الآن فاطمة طاهرة مطهرة ومريم طاهرة مطهرة وهما في مواقع القرب عند الله. إيش هم ما مختلف؟ إيش إحنا كنا قالوا فاطمة أفضل أو مريم أفضل؟ ولو كانت أفضل أو مو أفضل فهذه سيدة نساء، يعني هذا ليس دخيلا في العقيدة، ليس هذا قضية. إحنا أعتقد أن يعني هذا شيء موجود عند العلماء يتكلمون فيه، لكن ليس هو نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة هذا. فأقول يمكن حل اثنين، أن نقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن مريم سيدة نساء العالمين، يعني يكون ما في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني ما في عندنا هو الحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة، هما سيدة شباب أهل الجنة وهما أيضا سيدتا نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم ولا شيء.
ما هذا الضراط؟ ما هذا الضراط؟ الضراط كثير كثير على هذا الكلام. شنو ما نخرب علاقاتهم مع بعض؟ ما هو وجه المقارنة والمقايسة؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كيف نقايس السيدة مريم بالصديقة الكبرى؟ لا وجه للمقايسة. ثم يا أيها المرجع الغبي الأثول، رسول الله هو الذي سمى فاطمة بمريم الكبرى، هو الذي سماها، لكنك جاهل، لست مطلعا على أحاديث رسول الله وآل رسول الله. الرواية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله هو الذي سماها، سمى فاطمة بمريم الكبرى. أنا لا أريد أن أرد عليه، لكنه ما سئل سؤالا عن العترة الطاهرة إلا وقال هذا ليس دخيلا في العقيدة. نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة. شنو هي هاي القضايا اللي تمثل أسس العقيدة؟ تفسير سيد قطب مثلا، لعنة الله على سيد قطب، حكي خرط كله خرط. أدري أنت شيخ عشيرة وجاي تقرب بين نسوان اثنين مختلفات، لو ذني مثلا بنت أخوك وبنتك، بنت أخوك وبنت أختك، وتقسم المناصب بكيفك، هذه سيدة نساء العالمين وهذه سيدة نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم. تردون تسمعون هذا الخرط؟ اسمعوه مرة ثانية. رجاء أعيد بث وثيقة الخرط والضراط الفضلاوي.
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف نعلم أن السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالمين؟ هناك حديث أن مريم سيدة نساء عالمها باعتبار أن الله اصطفاها وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويمكن اثنينهم يكونوا سيدة نساء العالمين، ما في مشكلة. يعني الآن ممكن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين. وأنا غالبا ترى هل أسئلة، يعني أقول أنه جماعة ما مختلفين، سأحن نخلف بينهم ليش؟ الآن فاطمة طاهرة المطهرة ومريم طاهرة المطهرة وهما في مواقع القرب عند الله، هم ما مختلف. إيش إحنا كنا قالوا فاطمة أفضل أو مريم أفضل؟ ولو كانت أفضل أو مو أفضل فهذه سيدة نساء، يعني هذا ليس دخيلا في العقيدة، ليس هذا قضية. إحنا أعتقد أن يعني هذا شيء موجود عند العلماء يتكلمون فيه، لكن ليس هو نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة هذا. فأقول يمكن حل اثنين، أن نقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن مريم سيدة نساء العالمين، يعني يكون ما في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني ما في عندنا هو الحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة، هما سيدة شباب أهل الجنة وهما أيضا سيدتان نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم ولا شيء.
هذا حمار، أنت حمار، أنت شنو بشر بقر؟ من يصنف؟ الحسن والحسين قرينان في المنزلة نفسها، أين مريم من الصديقة الكبرى؟ أي منطق هذا؟ ماذا تفقه من القرآن؟ ما أنت مفسر من المفسرين، هم كاتب لك تفسي، مو تفسير هو تفسي، هم كاتب لك تفسي، ماذا تفقه من القرآن؟ ماذا تفقه من منظومة الأدعية والزيارات التي تكشف حقائق الدين؟ ماذا تفقه من ثقافة العترة الطاهرة؟ أنتم الشيعة وين رايحين؟ وين مولين تمشون ورا ذولا الهتلية؟ للحديث صلة، وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.